بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس الخامس: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثالث من شهر رجب من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك، حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة، وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نصحه ولا يعرف في هذا الباب إلا حديثه عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. هذا الباب معقود لبيان ما يقوله المسلم إذا خرج من الخلاء. قد تقدم الحديث عن الخلاء وأنه يطلق على المكان المعد للحاجة، فتكون الألف واللام حينئذ للعهد الذهني ويطلق على غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ما يقوله المسلم إذا دخل الخلاء، وبين ما يقوله إذا خرج من الخلاء، ليكون المسلم دائم الذكر لله جل وعلا، فلا يكثر لسانه عن ذكر الله. فإذا دخل البيت ذكر الله، وإذا طعم ذكر الله، وإذا أراد ينام ذكر الله، وإذا استيقظ ذكر الله، وإذا دخل الغائط ذكر الله، وإذا خرج ذكر الله، وإذا خرج من البيت ذكر الله، وإذا دخل المسجد ذكر الله، وإذا خرج من المسجد ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الأذكار في هذه المواطن ليكون اللسان رطبا من ذكر الله، ولتبتعد الشياطين عن العبد وكي تفر منه، وليلين قلبه. فإن العبد كلما أكثر من ذكر الله كلما غط قلبه ولان وخضع لقبول الحق وتقبل ما يلقى عليه، لأن الشياطين تبتعد عنه. كلما كان العبد بعيدا عن ذكر الله، إذا دخل بيته لم يذكر الله، إذا طعم لم يذكر الله، إذا دخل الخلاء لم يذكر الله، إذا خرج لم يذكر الله، حينئذ يستحوذ عليه الشيطان. وقد قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. وقد قال سفيان رحمه الله: لا تيوم لأصحابه، لا تأتوني بمثل إلا وأتيكم بدليل علينا القرآن. فقيل لا صاحبك تعطيها التمرة فلا يقبلها فتضع في يده الجمرة. قال قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. قوله: حدثنا محمد بن إسماعيل. الصحيح في محمد بن إسماعيل هنا أنه الإمام البخاري لوجهين: الأول أن أبا عيسى الترمذي كثير الرواية والأخذ عن البخاري، إذا قال محمد بن إسماعيل فلا ينصر في الدين إلا للإمام المعروف. الوجه الثاني أن البخاري رحمه الله روى هذا الحديث في كتابه الأدب المفرد عن مالك بن إسماعيل عن إسرائيل، والإمام البخاري هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن قرزبة الجعفي مولاهم. ولد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في شوال سنة 94، وروى عن نفس ابن إبراهيم وهو من أوالي شيوخه، وروى عنه في صحيحه الثلاثيات، وسمع من أكابر علماء كل بلد، فإن البخاري رحمه الله كثير التنقل، فلا يدخل بلدا إلا ويأخذ من أكابر شيوخه. وقد سمع من الإمام الدوري وعبيد الله بن موسى ومحمد بن يوسف وسليمان بن حرب وقتيبة بن سعيد وعبد الله بن يوسف وعلي بن المديني ومحمد بن بشار ومسدد وأبي نعيم وإسحاق وموسى بن إسماعيل وغيره، فإن شيوخ البخاري رحمه تعالى كثيرون جدا. وقد اتفق المحدثون على أن البخاري من أحفظ الناس لما يسمع وأعلمهم بالعلل والرجال ومن أفهمهم لهذا الفن. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: ما رأيت تحت أدين السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل. وقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: لم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل. وقد كتب الإمام البخاري رحمه تعالى عدة مؤلفات، ومن أشهرها كتاب الجامع الصحيح الذي دز به أقرانه وفاق به أهل زمانه على عظمة ما في كتابه التاريخ الكبير، إلا أن الصحيح أعظم فائدة وأجل قدرا، فقد جمع في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تلقاه المسلمون بالقبول وقابلوه بالتسليم، وكان جماعة من أهل العلم يقولون لو حلف رجل بالطلاق على أن كل ما في صحيح البخاري صحيح لكان مصيبة، أي لن يحنث، غير أن يقول إن الحلف بالطلاق لا يجوز، الحلف بالطلاق بدعة. وفي أحاديث كثيرة انتقدت على الإمام البخاري رحمه تعالى، انتقدها عليه أحمد بن حنبل وجماعة من الحفاظ. وقد قيل من أسباب تصنيف الصحيح الذي هو أصح كتاب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله البخاري رحمه الله تعالى، قال: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فوقع ذلك في قلبي، فشرعت في جمع هذا الجامع الصحيح. وقد صح عن البخاري أيضا أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين عن ذلك فقال لي أنت تدب عنه الكلب. فهو الذي حملني على إخراج الجامع. وقد توفي الإمام البخاري رحمه الله تعالى سنة 56 و200. قال حدثنا مالك ابن إسماعيل ابن درهم النهدي مولاهم روى عن سفيان بن عيينة وشريك وابن الماجشون وزهير بن معاوية وآخرين وعنه البخاري والجوزجاني والحسن بن علي الخلال وعباس الدوري وأبو زرعة الرازي. قال الإمام ابن معين رحمه الله ليس بالكوفة أتقن منه. وقال النسائي ثقة. وقال يعقوب بن سفيان ثقة ثقة يميل إلى التشيع. وإذا أطلق التشيع في كلام أئمة الحديث فيقصدون به تارة تفضيل علي على عثمان وتارة مجرد الانتساب إلى علي رضي الله عنه وتارة تفضيل علي يقصدون تفضيل علي على عثمان والطعن في عثمان أو الطعن في بني أمية أو الطعن في طلحة ومعاوية. ولا يقصدون به الرافضي الذي يحط من قدر أبي بكر وعمر أو يطعن في الشيخين أو يتهم عائشة بالإفك أو يلعن الصحابة كلهم أو يزعم ردتهم. فهذا الرافضي ليس بحجة ولم يروي عن هذا الصنف أحد من أهل الحديث فإن هؤلاء كفار ولا تصح رواياتهم ولا مروياتهم. بل قال غير واحد من المحدثين لا أعلم من هذا الضرب أحدا صدوقا. فهم أكذب الناس وأكذب البرية. التشيع الأول لا يضر الراوي كثير من هذا الضرب كثير من أئمة التابعين وتابعيهم والأئمة المعروفين. فعلي بن ثابت متفق على توثيقه وقد خرج له جماعة وهو شيعي لكنه صدوق ثقة ثبت ضابط لما يروي. وقد قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال على أول رجل أبان بن تغلب قال شيعي قال بعد ذلك ولكن لنا صدقه وعليه شدعته. ثم فصل في رواية المبتدع وأن الشيع من الضرب الأول لم يتوقف أحد من أهل الحديث عن التخريج ولا الرواية لا لضبطهم وحفظهم وأمانتهم في النقل. أما الرافضة فلا تجوز الرواية عن أحد منهم. وقد توفي مالك بن إسماعيل سنة 19 و200. قوله عن إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أخو عيسى ابن يونس. هذا هو أخو عيسى ابن يونس وقد ولد 300. وروى عن أشعث بن أبي الشعثاء والأعمش وسمات بن حرب وجده أبي إسحاق السبيعي وموسى ابن أبي عائشة وغيرهم. وعنه أبو داود الطيالسي وشبابة ابن سوار. شباب ابن سوار واحد دعاة الأرجاء وهم رجال الجماعة ثقة حافظ. وعنه أيضا ابن مهدي وعبد الرزاق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن إسرائيل ثقة وكان الإمام أحمد يعجب من حفظه. وقال أبو حاتم ثقة متقن وقد تكلم فيه علي بن المديني وقال ضعيف ولكن الأكثر من أهل الحديث على توثيقه. وقد روى له الجماعة وتوفي سنة 60 و100 وقيسات 61 وقيسات 62 و100. وقد تفرد بهذا الحديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة وقد رواه عن إسرائيل جماعة منهم هاشم ابن القاسم رواه أبو داود في سننه غير أنه رواه بنفس إذا خرج من الغائط ورواه عن إسرائيل يحيى ابن أبي بكير جاء هذا عند النسائي وابن ماجه وأيضا بلفظ الغائط ورواه أيضا مالك بن إسماعيل كما هنا عند الترمذي وعند البخاري في الأدب المفرد بلفظ الخلع ولا يمر تفرد إسرائيل بهذا الخبر فإن إسرائيل ثقة وهذا الخبر ليس من الأخبار التي تحتاجها الأمة في الأصول حتى يمكن التشديد في ذلك فقد صحح كابر الأئمة حديث الحميري عن محمد بن زياد عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت مع تفرد الحميري عن محمد بن زياد ومحمد بن زياد عن أبي أمامة وليس إسرائيل بأقل شأنا من هؤلاء أو من هذين الحديث عن ذلك يقول المقصود أن تفرد إسرائيل غير مؤثر قوله عن يوسف ابن أبي بردة عن يوسف ابن أبي بردة يوسف روى عنه إسرائيل وسعيد الثوري وهو ثقة على الثوري ثقة ووثق يوسف ابن أبي بردة العجلي وذكره ابن حبان في ثقاته وصحها له الإمامان ابن خزيمة وابن حبان وروى عنه ابن الجارود في المنتقى وأحاديث ابن الجارود غالبها حسان وهو من يتحرى في الرجال وقد تكلم في هذا الحديث بعض أهل العلم وأورده ابن الجوزي رحمه الله تعالى في العلل المتناهية فإن بعض العلماء يقول عن يوسف بأنه غير معروف وفيه نظر فإن الراوي إذا روى عنه ثقتان ولم يأتي بما ينكر عليه ولن يتفرد بأصل فإنه حجة ويمكن تصحيح أو تحسين أحاديثه وقد ذكر الإمام الدارقطني رحمه الله في السنن في كتاب الديات المجلد الثالث قد ترتفع جهالة الراوي إذا روى عنه رجلان فصاعدا وينبغي يقيد كلام الدارقطني في قال رجلان ثقتان وهنا قيد آخر بشرط أن لا يأتي بما ينكر عليه لأن المجهول إذا روى عنه مجهولان ازداد ضعفا وإذا أتى بما ينكر عليه هذا دليل على أنه ليس بحجة وأنه لا يضبط ولا يحفظ وقال بعض أهل العلم وأن إذا روى عن الراوي رجل واحد ولم يوثق فإنه مجهول ولا تقوم بحديث حجة وأشار إلى هذا الدارقطني رحمه تعالى في نفس الموضع السابق والصحيح الذي عليه تعامل لأن الكبار أن الراوي سواء قلنا بأنه مجهول العين مجهول الحال على هذا الاصطلاح إذا لم يوثق وروى عنه ثقة أو ثقتان ولم يأتي بما ينكر عليه أنه يحتج بحديثه سواء روى عن واحد أو اثنان حميدة بنت عبيد ابن لفاعة هي تروى الحديث أن يرى أن ليس ابن نجس إنما يبقى فينا عليكم لم يروي عنها سوى ابنها يحيى ابن إسحاق وزوجها إسحاق وقد صح حديثها أكثر الأئمة بل نقل صاحب التعليق المغني على الدارقطني الاتفاق على تصحيح هذا الخبر احتج به مالك وغيره من اهل العلم فهذا دليل على ان الائمه لا يجعلون مجرد الجهالة إلا فلم يعتمدون رواية الراوي هذاك المجهول بما الأمكن روايته فيتفرج بحديث أحد العقائد أو بأصل نصف الأحكام أو عن طريق شيخ ثقة مخالفا لما رواه أقرانه ونحو ذلك هذه علة الحديث بل الصدوق الذي وثقه الأئمة إذا تفرد بأصل قد يعل حديثه وقد يقبل ومن ذلك أيضا أبو سعيد مولى عبد الله بن عامر روى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا والحديث صحيح عن مسلم وأبو سعيد روى عن وثقة ولم يوثقه كبير أحد ورد ابن حبان في الثقات وثقه العزلي ولم يمتنع مسلم من التخريج له والاحتجاج به ثم من ينبغي علمه أن تصحيح العالم لحديث ما لا يروى إلا من طريق واحد هذا رفع لجهالة الراوي وتصحيح لحديثه ومن ذلك جعفر بن أبي ثور ومن ذلك جعفر بن أبي ثور روى عن جابر بن سمرة حديث الوضوء من لحوم الإبل وقد روى عن جعفر ثقتان ولم ينص على توثيقه كبير أحد وقد أورد حديث الإمام مسلم في صحيحه وهذا دليل آخر على أن الراوي استقال مرويه وروى عن ثقه ثقتان ولم يطعن في أحد ولم يتفرد بأصل أنه يقبل حديثه قال جعفر بن أبي ثور تفرد بحديث الوضوء من لحوم الإبل الجواب أنه لم يتفرد به فقد جاء الحديث من رواية البراء كما عند الأربعة هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن حديث جعفر صححه الأئمة صححه مسلم وورد في صحيحه هذا رفع للجهالة جعفر الأمر الثالث صححه الإمام أحمد رحمه الله تعالى الأمر الثالث صححه ابن خزيمة وصححه أيضا جمع كثير من أهل العلم وهذا إنما ذكرناه لقبول رواية يوسف بن أبي بردة وأنه صدوق وأن رمي في الجهالة غير صحيح فقد روى عنه ثقتان وصحح له جمع من أهل العلم واستقام مرويه ولم يروي أصلا لما يجعلنا نطرح حديثه ولكن لو تفرد المجهول بما ينكر عليه ولو روى عنه ثقتان فإننا نضعف الحديث كحديث أبي جعفر الأنصاري المؤذن عن عطاء عن أبي هريرة بقصة الرجل المسبل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة رواه أبو داود وغيره هذا الخبر منكر تفرد به أبو جعفر ولم يوثقه كبير أحد وأتى بخبر منكر حيث روى هذا الحديث عن عطاء عن أبي هريرة ولا علاقة بين الإسباب وبين عادة الوضوء علة أخرى أين أصحاب عطاء عن هذا الحديث المهم الذي يتعلق بإعادة الوضوء والصلاة هذا دليل على أن أبي جعفر لم يضبط الحديث ثم أن قولنا السابق ما لم يأتي بما ينكر عليه هل يعني هذا أنه إذا أتى بحديث منكر ترد جميع أحاديث أخرى أن يرد حديثه هذا ذكر بعض المتأخرين أنه إذا روى حديث منكر ترد كل أحاديثه فيحتج به وقال آخرون يرد على حديث منكر وينظر في أحاديث أخرى ولعل هذا أقرب في نظري والعلم عند الله المقصود أن يوسف بن أبي بردة صدوق وقد صحها له ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والحديث صححه النووي ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في ثقاته واستقام مرويه كل هذه القرائن تؤكد قبول خبره قوله عن أبيه والده تابعي روى عن البراء بن عازب وحزينة بن اليمان وعبد الله بن سلام وابن عمر وجماعة وثقة بدون خلاف وقد توفي سنة 300 وقيل 400، وقد نيب على 80. وقد سمع من عائشة، عن عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب النساء إليه، كما جاء هذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا غيرها، ووالدها أبو بكر الصديق أحب الناس من الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء هذا في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وروى عنها أكابر الصحابة وأكابر التابعين. وقد توفيت 58، وقيل غير ذلك. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم الحديث عن كان أن قد تفيد الدوام والاستمرار، وقد تفيد الأكثرية والأغلبية، ونعتبر ذلك بالقرائن. فقول أنا في الحديث السابق كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك، كان أن تفيد الدوام والاستمرار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والأمر في حديث عائشة كالأمر في حديث أنس، تفيد كان الدوام والاستمرار. يشرع للمسلم كلما خرج من الخلاء أن يقول غفرانك، لأن هذا ليس من المواطن التي يمكن فعلها سارة وترك سارة، فهذه من السنن التي يستحق المحافظة عليها والمثابرة على فعلها. فيستحق للمسلم كلما دخل الخلاء أن يقول اللهم أرثنا خبز الخبائث، ولا يدع ذلك إلا عن نسيان أو غفلة، وكلما خرج قال غفرانك، فلا يدع ذلك مطلقا. والمرأة كالرجل في هذا قولها، قد كان يصلى إذا خرج من الخلاء. تقدم أنه في رواية النسائي وابن ماجه وجماعة الغائط، وأن تفرد مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بذكر الخلاء، وروى غيره كما سبق عن إسرائيل بلفظ إذا خرج من الغائط. الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، الأصل في الغائط أنه المكان المطمئن من الأرض، ويطلق على الخارج من السبيلين، كما في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. وقد قيل إن الأصل في الغائط هو المكان المطمئن، ثم نقل لهذا الموضع كراهية لذكر الحدث باسمه، فعلى هذا يكون الغائط بمعنى الحدث مجازا. وهذا قول كثير من اهل العلم، ولا سيما القائلين بالمجاز، وحكى بعض القائلين بعدم وقوع المجاز يذكرون هذا كثيرا. وقال بعض اهل العلم لان الغائط كما يطلق على المكان المطمئن يطلق ايضا على الخارج من السبيلين، وكل حقيقة في نفسه، فان الاساليب العربية واسعة والمعاني واسعة، يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، والغائط حقيقة في الحدث الخارج من السبيلين، وهو حقيقة في المكان المطمئن من الارض. وهذا قول القائلين بعدم وقوع المجاز. وبعض اهل العلم يقول ان وقوع المجاز في اللغه هذا مشكوك ولا يثابر فيه كبير احد، وان وقوع في القران فلا يمكن ان يقع، ولا سيما في اسماء الله وصفاته. والحديث على القضيه يقول ذلك، والمقصود تقرير لفظه الغائط، وان كنايه عن الخارج من السبيلين. فعليه إذا قلنا بأن الخلاء هنا هو المكان المعد لقضاء الحاجة، تكون الألف واللام للعاد الذهني، وإذا قلنا أن الخلاء مطلق الخلاء المكان والفضاء الواسع، فتكون أيضا هنا الخلاء والكاسع للمكان الواسع، فإنه حين يشرع الذكر بعد الخروج ومجاوزة هذا المكان الذي قضى فيه المسلم حاجته، أي سواء قصد بالخلاء المكان عند الحاجة أو غير ذلك، لأنه في هذه الحالة هو مكان عذر لقضاء الحاجة، فقلنا هذا أو هذا. إذن هي الألف الآن للعهد الديني هنا وهنا في هذا الاعتبار، فعليه نقول يشرع قول هذا الذكر سواء خرج من مكان وعد لقضاء الحاجة أو من خلاء هو أعد في هذه اللحظة لقضاء حاجته. قوله غفرانك مصدر كالكفران والصفران، فعله مقدر محذوف، تقديره غفر غفرانك، ويحتمل أن يكون منصوبا على المفعولية، أي أسألك غفرانك أو أطلب غفرانك، والغفر الستر. قال تعالى غفرانك ربنا وإليك المصير، أي نسألك غفرانك وسترك. إذا قال العبد المسلم غفرانك أي كأنه قال أسألك سترك وعفوك وتجاوزك عما تعلمه مني من الذنوب والآثام، فهذا دعاء من دعاء المسألة. غفرانك فيها توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، غفرانك فيها توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وفيها توحيد الأسماء والصفات، كلمة واحدة فيها أنواع التوحيد. إذا قال عبد غفرانك أن يسأل الله يغفر له، إذا أقر بي توبي لله، هذا توحيد الربوبية. وإذا سأل أقر بتوحيد الإلهية. ومن صفات الله جل وعلا المغفرة، لكلمة واحدة فيها جميع أنواع التوحيد. وقد جاء عند البيهقي أو روى البيهقي من طريق ابن خزيمة في هذا الحديث غفرانك وإليك المصير، وهذه الرواية لم تقع في صحيح ابن خزيمة وليس لها وجود في النسخ المعتمدة من صحيح ابن خزيمة، ومن هنا أنكرها الحافظ البيهقي في السنن الكبرى وأنه لا أصل لها، فيقتصر المسلم على غفرانك ولا يزيد، فإن زاد وإليك المصير صار قوله بدعة، يقتصر على النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزيد في الألفاظ، لأن بعض الناس يسهل في هذا ويروي ما لم يثبت ويقول لا بأس في ذلك هذا في الأذكار، أو يقول هذه النقطة واردة في القرآن فيضع القرآن في غير موضعه، وهذا عمل مبتدع كما يفعل بعض الناس في متابعة المؤذن، يقول إنك لا تكل في الجهاد، ثم يقول هذه النقطة واردة في القرآن، لكن هل جاءت في القرآن هذا الموطن؟ فأنت تنزل القرآن في غير على غير ما محله وعلى غير موضعه. الصحابة الذين هم أعرف الناس معنا القرآن لن يكونوا يقولون هذه النقطة، والذي ينزل عليه القرآن متى يقول في القرآن؟ لا، صحيح أن النقطة جاءت من رواية محمد بن عوف عند البيهقي عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر، غير أن محمد بن عوف تفرد هذه النقطة عن علي بن عياش فهي زيادة منكرة، وقد روى الحديث الإمام البخاري في صحيحه عن علي بن عياش وأحمد عن علي بن عياش وعلي بن مدين عن علي بن عياش، ولم يذكر واحد منهم ما ذكر محمد اليوم عقب هذه الرواية منكرة ولا يصح الاحتجاج بها، فنقتصر على النص. حقيقة أن الزيادة على نقل استدراك على الصحابة، استدراك على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، استدراك على نقل الصحابة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن غريب، فقدم الحديث على قول أبي عيسى حسن صحيح أو حسن غريب، وأن تعريف الحسن المذكور في آخر كتاب العلل من جامع أبي عيسى إذا أفرد لكم حسن، وأن هذا هو الصحيح المعتبر، وإذا ضم إليه غيره فلا يبقى في هذا التعريف. وهذا الحديث من الأدلة على ما قلت لكم فيما مضى، حسن عرف على الترمذي حج الحسن بأنه مجام غيري، وهنا يقول حديث حسن غريب لا نعرف ولا بحديث إسرائيل، فلو كان يقصد تعريف الحسن إذا ضم إليه غيره كان يقصد إذا أكرس لما قال هنا لا نعرفون من حديث إسرائيل ولا كان التعريف هذا منتقضا في قوله. فأنا أكد أن أبا عيسى عرف الحسن إذا أكرس عن غيره. فإذا قال حديث حسن غريب أو حديث حسن صحيح أو حديث حسن صحيح غريب فلا يدخل فيها التعريف المذكور في آخر كتاب العلل لجامع أبي عيسى. تبقى حديث الحسن غريب فلا يقصد بحديث الحسن غير ما ذكر في كتاب العلل. وهنا حكم عليه بالغرابة لأنه لا يعرف إلا حديث إسرائيل عن يوسف إلا ببرة كما قال أنا إلا من حديث إسرائيل عن يوسف. وقد سئل الإمام أحمد قال أبو داود قلت لأحمد إسرائيل إذا تفرد بحديث احتج به؟ فقال الإمام أحمد إسرائيل ثقة يشير لنفسه تعالى إلى قبول تفرده وتفرد يوسف عن أبينا يا بور كما سبق تقريره. قال أبو عيسى رحمه تعالى وأبو بردة ابن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله ابن قيس الأشعري. عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري صحابي المشهور. قال أبو عيسى ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة يحتمل كلام أبي عيسى أحد أمرين. الأمر الأول يحتمل كلامه أنه يريد ولا يعرف في هذا الباب حديث صحيح إلا حديث عائشة. هذا إذا قلنا بأن الترمذي يرى قبول على الخبر لأن أبا عيسى إذا قال حديث حسن غريب قد يقصد التضعيف وهذا كثير في كلامه وقد يقصد بذلك التصحيح. فقد ذكر أبو عيسى رحمه تعالى في باب المضمضة والاستنشاق حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض واستنشق في فتح واحدة ثلاثة. قال هذا حديث حسن غريب وحديث صحيح الإمام البخاري حديث عبد الله بن زيد وقد يقصد التضعيف وهذا كثير في كلامنا. وقد يقول حديث حسن غريب أي يوجد علة إما في الإسناد أو في المتن. وقد يقول حسن غريب ويكون الحديث صحيحا. هذا الأمر. الأمر الثاني أنه يقصد أنه لا يعرف في الباب إلا حديث عائشة فيكون قوله مستدركا. ففي الباب حديث أنس روى ابن ماجه من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا الخالة قال الحمد لله الذي ذهب عنا الأذى وعافاني. وهذا إسناد ضعيف. وفي الباب حديث أبي ذر نحو حديث أنس قال النسائي في عمل يوم الليل موقوفة ومرفوعة قال الدارقطني والموقوف أصح وضعفه الدارقطني وأعل من الاضطراب مطلقة. وفي الباب حديث ابن عمر رواه ابن السني وسنده ضعيف. والخلاصة أن حديث الباب حديث جيد. وقد قال عنه الإمام ابن أبي حازم سألته أبي فقلت له ما أصح حديث في هذا الباب يعني في باب الدعاء عند الخروج من الخلاء. فقال حديث عائشة ولا يعني كلام أبي حاتم أنه يصحح الخبر لأن قول المحدث أصح شيء في هذا الباب لا يعني تصحيح الخبر. فقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام حين عزل الحديث إلى الخمسة قال صحاه أبو حاتم. فيحتمل كلام ابن حجر احد ثلاثه امور. يحتمل يكون قصده صحابه حاتم هو ابن حبان فيحتمل يكون صحابه حاتم هو الراجح وهذا هو المتبادر للذهن. فيكون كلام الحافظ على احد امرين. الامر الاول ان ابن حجر وقف على نسخه صحها وفيه ابو حاتم لا تصور ان الحافظ يفهم من كلام أبي حاتم هنا أنه يصحح الحديث. ابن حجر أكبر من هذا ويحتمل أن ابن حجر وقف على نسخة فيها تصحيح لأبي حاتم وهذه النسخة لم يقف عليها. والحديث قال عنه ابن الترمذي هذا حديث حسن صحيح ففي مشروعية هذا الذكر عند الخروج من الخلاء وهذا قول أصحاب أهل العلم
هذا حديث حسن صحيح. أيها النووي دخلنا لا قال عنه الإمام النووي هذا حديث حسن صحيح ذكر هذا في
مواضع من كتبه رحمه الله. أما أبو عيسى فقال هذا حديث حسن غريب، قد تقدم أن يحتمل التحسين ويحتمل غير ذلك، والعلم عند الله. خلاصة البحث أن الحديث تقوم بحجة، وأن تفرد إسرائيل لا يضر كما قال الإمام أحمد رحمه الله حين سأله أبو داود قال ثقة، وتفرد يوزن الفرد عن أبيه لا يضر، أنه لم يتفرد بأصل من أصول الأحكام، والله أعلم. نعم. إذا دخل، إذا دخل الخلاء، إذا قلنا أنه الخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة، إذا أراد يدخل، فحينئذ نقول إذا أراد يدخل الخلاء، لأن مكان الأسلام بغير عهد الفعلي، فإنه لا يقول الفكر إذا أراد يدخل الخلاء. وعند الخروج، إذا قلنا أن الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، هذا لا يسأل نعرفه، لأن العهد الفعلي معهود لقضاء الحاجة. وإذا قلنا أن هذا المكان الواسع، فيقول الفكر. لكن الآن الألف واللام للعهد الذهني في هذه الحالة فقط، عهد لقضاء قضاء حاجة في هذا موطن، لأنه عهد ذهني لموطن معد لقضاء الحاجة، فيكون عهد ذهني للمكان لعهد في هذه الحالة فقط، للعهد في الدرجة وليس للعهد الذي عنده مطلق أنه لقضاء الحاجة. نعم. ما يكون فيه يعني كبير فائدة هنا، أنا فقط أردت أن أفرق بين الموطن الذي أعد لقضاء الحاجة حتى لا يتبادر للذهن، أنا أردت فقط أن أوضح حتى لا يتبادر للذهن أحد الحاضرين أنه لا يقال على الذكر إلا إذا كان الخلاء إذا كان معدا لقضاء الحاجة. يعني بعض الناس يقول الذكر إذا خرج من الحمام اللي يسمي تعرف على دورة المياه، وأما إذا قضى الحاجة في البر فلا يقول ذلك. فأردت أن أنفي هذا التوهم، وأنا إذا قلنا من الألف كلها للعهد الذهني الذي إذا أرى أن يصل القلاء في الحديث السابق هو المكان المعلق على الحاجة، أو العهد هنا الألف كلها للعهد الذهني الذي يعد في هذه اللحظة فقط لقضاء الحاجة، أن يكونوا مطلقا في هذا وهذا، هذا أردت أن أوضحه فقط. نعم. نعم. نعم مجاوزة. نعم مجاوزة. وهذا السفر هذا في اللغة. وفي هذا موضع الغصب على الستر نعم مجاوزة لحق الله جل وعلا. التجاوز الصف.
الله يمكن
ان تخلص من الكلام هذا انها عهديه
في كل
الاحوال، سواء كانت عهديه بحيث يكون المكان المعدل للخلاء مفرد بالسفر يعني صنعا او معدل اصلا عند الناس في عقلهم بالسفر. هو السبب في هذا التكليف ان الخلاء في الاصل يطلق على المكان الواقع، يقول الزمير لنذهب الى الخلاء الى المكان الواقع، فلأن تبادر للذهن إذا نقل الخلاء قال الله عز وجل خبثي وخبائي، فإذا قلنا أن الخلاء هنا العهد الذهني إلى المكان المعد لقضاء الحاجة فلا أقوله إذا دخل، أقول إذا أراد يدخل، فلأن السبب أحيانا أن أوضح ذلك، فإن الآلة الأخرى لا تجد عهد الذكري، عهد الذهني وغير ذلك. نعم. لا تصح إلا شيء. وهذا قليل في كلام الأئمة يقول لا تصح إلا شيء، يعني قول أبي عيسى أنه لا يعرف هذا باب إلا حديث عائشة، يقول يحتمل أحد أمر يحتمل لا يعرف هذا باب إلا حديث صحيح إلا حديث عائشة، ويحتمل غير ذلك. ولم يقولون أو الذين يقولون لا يصح هذا باب الشيء في الخروج من الخلاء يضعفون حديث عائشة. هل أخذت سؤالا جيدا وكان الأولى أن أذكر أنا أيضا في الشرح، ما مناسبة حال الذكر بعد الخروج من الخلاء؟ ذكر في ذلك عدة أقوال، فقيل لما كان الإنسان في هذه اللحظة مبتعدا عن ذكر الله تاركا لذلك يدافع عن الذكر لا يشرع في هذه اللحظة، شرع يقول بعد الخروج غفرانك، أي أطلب غفرانك لما وجد في هذه اللحظة من ترك ذكرك، لأن الأصل مثل يذكر الله جل وعلا على كل حال ويدين ذكره، فعلى هذا القول يستقيم القول بكراهية الذكر في دخول دورات أو في دخول الحج والخلاء، تقييم الذكر أو كراهية الذكر، تقييم القول بكراهية الذكر عند دخول الخلاء. القول الثاني قيل إن معنى ذلك أن الإنسان حين يسأل الله جل وعلا له أكل الطعام وهيأ له هضمه ويسر له خروجه، فيسأل الله مغفرته حيث يسأل الله جل وعلا أسباب الأكل وأسباب الهوض وأسباب الخروج، ومع هذا لا يزال مقصرا في حق الله جل وعلا. فحينئذ إذا قال الإنسان غفرانك فيطلب غفرانك حيث يستطيع لي الأكل والهضم والخروج، ومع هذا أنا قد ألازم بعض المعاصي ويقصر في حقي. وهذا معنى قوي ووجيه في حق عامة الأمة، وإن كان يستقيم من كل وجه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه وهو ملازم لذكره وطاعته، وقد قام بحق الله وشكره وعبادته حق العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوله تعليما للأمة، وظاهر هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالذكر، وظاهر هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالذكر لأن عائشة حذرت ذلك عنه. فليس أن جهره بالذكر من أجل التعليم.
الله
فقد يكون في حق المعنى الاول انه في هذه اللحظه ما تخلى عن ذكر الله قال غفرانك لعظمه الله في صدره وتعظيمه للرب جل وعلا، وانه لا يقصر عن ذكره لا قائما ولا قاعده يتامل في كل شيء. هذه اللحظه لما كثر اللسان عن ذكر قال غفرانك من قوة تعظيمه لرب جل وعلا، هذا غير بعيد.
نعم.
هذا على حين السابق أن رضي الله عنه إذا دخل خلق الله من عزنا الخبط والخبائث، قد أن الإنسان يصيبه شيء من الخبط شيء مكروه، لأن يعني تعرض تقدم الكلام على الخبط قيل ذكور الشياطين وقيل هو كل شيء قبيح، الإنسان يترك الذكر قد يصيبه ما يكره من أي شيء يكرهه. فلذلك بعض أهل العلم يرى أن الإنسان إذا دخل الخلاء ولم يبتل لأنه يخرج ويقوله. أما في دورة المياه العالم في عصرنا تقدم أن الذكر قد يمتنع فيها لأن القول والغائط لا يقران في هذا الموطن، فيسبح حينئذ بالحش. كل شك من ثقة، شك من قبل مع ذلك المختار الثقة ولا يشتاج الثقة، لكن حين تفرد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في هذا الخبر أعلن روايته بالشذوذ والنكارة، حيث روى الحديث عن علي بن صهيب بن رفيق حسين وابن عليا وحماد بن زايد وشعبة، ولا نذكر واحد منهم ما ذكر عبد الله بن المختار، فرواية منكرة ولا تصح. شرع في هذا كفارة المجلس على من يصح حديث كفارة المجلس، لأن حديث كفارة المجلس في خلاف بين العلم، العلماء من يصححه لكثرة وروده عن جمع الصحابة لكثرة طرقه، وذهب إلى البخاري والإمام مسلم وجماعة إلى ضعفه، لا شك أنه لا يصح في باب شيء من كفارة المجلس، لكن بعض العلماء حسن بشواهده، فلا يدفع إذا فرغ المجلس يقول غفرانك. لكن يرى صحة حديث كفارة المجلس يقوله وإلا فلا. لا منكرة من ذهب عني الأذى وعافاني، فقد يعني جاءت رواية أنس معين بن مسلم نترك الحديث ومتفق على تضعيفه، فلا يدفع ذكر ذلك من يقتصر على غفرانك ولا يزيد.
هل نطرد
على القاعدة المطردة؟ نعم، تكون على القاعدة المطردة، يعني كنا ذكر بعض الصحابة عن السلام حين يقول كذا وليس معرفة عن طريق الجار، فإن نقول في مشروع الجار لكن التعليم، فإن السلام يجهر لكي يأخذ عنه الصحابة وينقلوه لمن جاء بعده، كما جهر من صلاة الجنازة في حديث عوف بن مالك في صحيح الإمام مسلم قال حفظت من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف حفظ؟ إلا أن صلى الله عليه وسلم جهر. فحينئذ العالم وطالب العلم والذي يقتدى به يجهر في بعض الاذكار ليقتدى فيه، وذكر مثل معروفة لدى الجميع، أو جار في مرة وحافظه لدى يجهر به مرة أخرى ويكرر ذلك. فمن المستحسن أن الإنسان إذا أراد يتصل على أمام أولاده أن يجهر يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبائث، يسمعه زوجه وأولاده كي يفهم عنه ذلك، وهذا جميل كي يحفظوا ذلك. لأن نلاحظ أنك تجلس لا تعقل هذا، لأن الزوج لا يجهر، ولأن الرب والقائم على المنزل لا يجهر بذلك. إذا خرج شاق غفرانك كي يسمعه أهلك، على الأقل يستفهمون عنه، يقول ما هذا الذكر الذي تقوله، فحينئذ يحفظونه. فهذا أمر جيد ويعقل عنه ويفهم عنه، وهذا هو ما من مجال التعليم، وهذه طريقة التعليم في طريقة التعليم علمية نظرية وعملية، قد تكون نظرية وقد تكون عملية، فإن الأمر العملي أوعى من الأمر النظري. لا في هذا يكون كبير يعني خير، ما أعتقد أن أقول كلام الحافظ حين قال الصحابة حاضر، قلت لكن يقصد بذلك الإمام ابن شبان، قال يعني ما يتبادر الذهن، اللي يتبادر الذهن حافظ بن حاجة يقصد به هو أبو حاتم الرازي صاحب كتاب العلل، على لكن نقول أحد وجهين، الوجه الأول أنه وقف على نصه هي التصحيح، الوجه الثاني يحتمل أنه يقصد بذلك وهو فهم من وراء صحيحين في الباب، وهذا بعيد في كلام الحافظ رحمه الله تعالى، أنا ما أظن أن الحافظ يقصد ذلك، وإن كان هذا قد يمكن إيراد احتماله طالب العلم الصغير لا يفهم بكلام الأئمة الصحيحين في الباب أنه صحيح، فكيف يقع في كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى؟ فلعل وقف غير بعيد هذا، إن كتاب العلم يحمل الذي بينها أيديها، فلعل وقف على موطن آخر صحها، ولكن لا نحتج لهذا استقلالا بحيث ننسب لأبي حاتم أنه صحها، إنما هو اعتذار عن الحافظ لا غير، حيث لا يمكن نقول أن أبي حاتم صح الحديث، لأن هذا لن يقع في أيدينا، فحينئذ لا يوجد جزم لأن أبي حاتم صحها، لكن من صحها الحديث بناء على أدلة أخرى كتصحيح ابن خزيمة وتصحيح ابن حداد وتصحيح الحاكم وتصحيح النووي وتقوة رواة الحديث، الله أعلم.
الحديث
فذاك علم مولانا
مولانا
عبد الله بن عامر.
هذه
نعم. لك يا الله.